بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا داود بن قيس قال سمعت سعيد المقبري يقول مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث فقمت إليهما فلطم في صدري فقال إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما ولا تجلس معهما حتى تستأذنهما. قلت أصلحك الله يا أبا عبد الرحمن، إنما رجوت أن أسمع منكما خيرا. وهو حديث مصحح ورجاله كما ترى ثقات، ومدلوله أن الذي يستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يأثم. ويكون ثقيلا على المتحدثين، ويسبب لهما الحرج، فلا يفصحان في حديثهما، ولا يترك لهما حريتهما يتحدثان. لهذا قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما. وقال الحافظ: لا ينبغي لداخل القعود عندهما ولو تباعد عنهما إلا بإذنهما لداخل. ولما افتتح حديثهما سرا وليس عندهما أحد دل على أن مرادهما أن لا يطلع على كلامهما، لا يطلع على كلامهما. وقد يكون لبعض الناس قوة فهم، بحيث إذا سمع بعض الكلام استدل به على باقيه. فالمحافظة على ترك ما يؤذي الغير مطلوبة وإن تفاوتت المراتب، وهذا أدب مهم جدا. وفيه وعيد شديد يأتي ذكره. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، هو ابن عبد المجيد، قال حدثنا خالد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من تسمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك، ومن تحلم بحلم كلف أن يعقد شعيره. وليس فاعل يعقد بين شعيرتين، وليس بفاعل، معنى أنه عرض نفسه لوعيد شديد، عذب وكلف بذلك. فقد اشتمل هذا الحديث على كبيرتين: الكبيرة الأولى التجسس والتصنت على المسلمين المسلمين، وهما لا يرضيان ذلك. وقد قال الله عز وجل: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، وأيضا وهما عند حسن الظن ومستورة الحال. فمن كان كذلك فإن التصنت له إساء الظن به، ويؤدي إلى ضيق في الصدور وتنافر بين المتصنت والمتصنت عليه، فقد يتحدث بكلام لا يحب سماعه. والكبيرة الثانية الذي يقول: البارحة رأيت في المنام كيت وكيت كذا وكذا، وهو كاذب. فهذا وقع في وعيد، استحق هذا الوعيد، ووقع في منهي كبير لأنه كذب، والكذب من كبائر الذنوب، ولأنه ادعى الرؤيا، والرؤيا جزء من 46 جزء من أجزاء النبوة. فإذا قلت رأيت في المنام كذا كن متحريا للصدق، وإلا فمن لم يتحرى الصدق وزعم أنه رأى في نومه كذا وكذا فقد كان هذا من أسوأ الكذب ووقع في محرم. باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة لا يتناجى اثنان دون الثالث، والتعليل فإن ذلك يحزنه. هذا ليس من الأدب أن يسافر ثلاثة. طيب لو كان اثنان مع اثنان، ثلاثة مع ثلاثة، لا بس بالتناجي، ما في مانع، لكن واحد مفرده جالس هناك واثنان يتناجيان هذا يحزنه وليس من الأدب معه. وإذا لا بأس أنهم يستأذنونه إن كان ولا بد في ما هو أمر مهم، وإلا ولا أشركوه في المحادثة إلا بإذنه، كما جاء في بعض الألفاظ إلا بإذنه، عن إذنك عندنا موضوع نبغى نتحدث فيه لا بأس. أما إن لم يأذن أو كان بغير إذنه فهذا ربما خشي منهم سوءا وأنهما يتناجيان عليه أو يمكران به، وإن لم يخش منهم سوءا أيضا يقول هؤلاء قليل الائتمان. وفي الحديث الذي يليه إذا كانوا أربعة ثلاثة دون الثالث، وهكذا أيضا إذا كانوا أربعة. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإنه يحزنه ذلك. ومعناه إذا كانوا أربعة خمسة عشرة ثلاثة فوق الثلاثة لا بأس، هذا تبويب البخاري أنه إذا كانوا أربعة وساق الحديث في الثلاثة أي بمفهومها أن ما زاد على الثلاثة جاز التناجي بينهم. هذا يأخذ له يعني زملاء يتحدث وهذا يتحدث مع الزملاء، وهذا الأمر واسع. إذا كان رفقة مثلا هذا يتحدث مع صاحب أو أصحاب وذاك مثله مع صاحب أو أصحاب، ما هذا من المناجي المنهية؟ المناجي المنهية أن يكونوا ثلاثة فيتناجى اثنان ويتركان واحدا فإن ذلك يحزنه. وفي الحديث الآخر لا يتناجى اثنان، قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير المنصور عن أبي وائل عبد الله وابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه أي الثلاثة بغيرهم. وفي هذا مراعاة الشعور، شعور المسلم واحترام المسلم، وكذلك أيضا حفاظ على سلامة قلبه وسد ذرائع وساوس الشيطان وسد ذرائع الفتن والإحقاد بين الناس والظنون السيئة. فالمسلم يرجى خيره ويؤمن شره المؤمن، ولا أجمل من الآداب الشرعية ودراستها وتطبيقها. وقبلها أيضا ابن عمر مثله، قلنا إن كانوا أربعة قال لا يضره، إن كانوا أربعة قال لا يضره كما هو حديث صحيح، فالأربعة فما فوق لا يضر. وبعدها أيضا عن قبيصة قال حدث سفيان الأمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال إذا كانوا أربعة فلا بأس. أربعة فقط ولا فما فوق؟ فما فوق. باب إذا جلس الرجل إلى الرجل يستأذنه في القيام، أي إذا جلس الرجل إلى الرجل إذا أراد الانصراف يستأذنه، وهذا أدب مهم يشعر بأنس المستأذن منه. وإذا قام خلسه بدون أن يستأذن كان يعني ربما أسيء به الظن أنه ما تعلم مثل هذه الآداب وما سلم عند الانصراف، ومن الاستئذان أن يسلم إذا أراد القيام السلام عليكم أو الانصراف، فالسلام استئذان للذهاب. قال حدثنا عمران بن ميسرة عن حفص بن غياث عن أشعث عن أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال: جلست إلى عبد الله بن سلام فقال: إنك جلست إلينا وقد حان منا قيام. فقلت: فإذا شئت. فقام فاتبعه حتى بلغ الباب. ومعناه يقول إنه ضعيف في الأشعث، لكن مدلول الأدب الذي فيه جيد، أنه جلس إليهم وهم أرادوا القيام. ففي مثل هذا الحال يبقى جالسا متحرجا من أجل هذا الجالس فقط، فلا بأس أن يستأذن ويقول: لي حاجة للقيام، فيأذن له الجالس. فهب أنك مثلا لك حاجة إلى قضاء حاجتك، وجاء إنسان يريد يتحدث، ضيف زائر أو غير ذلك، فإذا استأذنت منه للذهاب للحاجة صار هذا لا تثريب عليك لخروجك للحاجة، وهو أفضل من عدم استقباله وعدم اللقاء معه وعدم الجلوس ولو يسيرا، فإن هذا قد يحز في النفس. لكن إذا جلس يسيرا ثم استأذن لغرض من أغراضه تطيب النفس بعد بذل العذر، بدلالة قوله: فإذا شئت. قال: فقام. الأدب الذي يليه، قال رحمه الله: باب لا يجلس على حرف الشمس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس عن أبيه أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الشمس فأمره فتحول إلى الظل. قال الشارح: في الحديث النهي عن القيام في الشمس مع وجود الظل، واحتمال المشقة بلا حاجة عزيز على النبي صلى الله عليه وسلم كما يعز عليه كل ما فيه العنة على المسلمين. وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي مرفوعا: نهى أن يقعد بين الظل والشمس، وهو صحيح، وغالب ما يكون هذا في أن يصاب صاحبه بالشقيقة، فلو جلس إنسان بين ظل مبعض، يعني هذا شمس وهذا ظل، وليس كله ظل ولا كله شمس، وبعض الجوانب من جوانبه، بعض الجهات من جوانبه تضربه الشمس وبعضها في الظل، هذا مؤثر، هذا مضر. وهذا النهي نهي تنزيه وتأديب وتهذيب الناس على الخير وعلى ما يصلحهم وما وإبعادهم عما يضرهم. فلا يجلس بين الشمس مع وجود الظل، ما دام في الظل سعة فإن الأفضل له أن يجلس في الظل، ولا يجلس بين الظل والشمس مبعضا. وهكذا من ينام مثلا ثم تأتي الشمس فتنحسر على بعض جسمه فيبقى مثلا نصفه في الشمس ونصفه في الظل، هذا ضرر عليه، لأن يبقى كله في الشمس أهون عليه من أن يبقى هذا البعض وهذا البعض مبعضا. الأدب الذي يليه: باب الاحتباء في الثوب، وسواء كان ثوب أو كانت عمامة، يأخذ عمامة ويحتبي بها، وهذا يطلق عليه ثوب في الجملة، أو كانت الحبوة المهيئة المعدة لذلك فهي صالة تصلح، أو كان بحبل متين لا يؤثر عليه، فإن الاحتباء يجمع الإنسان مع بعضه حتى لا يتعب في الجلوس، لكن له آداب يأتي ذكرها. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين، نهى عن الملامسة يلمس، والملامسة أن يلمس الثوب لمس الثوب ولا ينظر إليه فيكون هذا إنجازا في بيعه ما يبقى له خيار، ونهى عن المنابذة وأن ينبذ أحدهما إلى الآخر، يقول هذا ثوب ذاك يقول هذا قيمته أو هذا الثوب هذا ثوب آخر من غير نظر، يكون ذلك بيعا من غير نظر لأنه قد يكون مقاسا له أو فيه بعض أو لا أو فيه بعض الخروق أو فيه عيب من العيب، فإذا انقطع الخيار في مثل هذا الحال حصل الغبن في الملامسة والمنابذة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عما يجيب الغبن. وهذا أصل دال على أن المشتري إذا اشترى شيئا ولو لم يقل للخيار في مثل الثياب ونحوها أنه إن رآه غير مقاسه أو رآه مشوها به خروق أو ما إلى ذلك له أن يعيد ذلك، لأنه لم يحصل بت في البيع وقطع الخيار، لم يحصل قطع الخيار. أما الملامسة فمعناها أنهم كانوا يصطلحون أن من لمس هذا انقطع خياره ويصير بيعا ناجزا لا خيار فيه، وكذا المنابذة. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين عن بيعتين علم البيعتان الملامسة والمنابذة في البيع، الملامسة أن يمس الرجل ثوبه والمنابذة أن ينبذ آخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر. واللبستين اشتمال الصماء، يعني يشتمل بالثوب يجلل به جميع جسده لا يرفع منها جانبا فيصير مثل الحجر الصماء، فتصير مسدودة على يديه ورجليه، يعني لو جئت مثلا بكيس من هذا حق البر وكيست به من هنا إلى هنا ثم أردت تصلي فيه أو أردت تمشي فيه هذا لا يجوز، هذا لأنه يصير اشتمال صماء، يصير الإنسان لا يستطيع أن يتقي بيديه وقد يسقط كله. وهكذا أيضا إذا جلله إلى أسفله ربما منعه من الخطأ ويتعثر ويتضرر، هذا النهي في الصلاة وغير الصلاة اشتمال الصماء منهي عنه لأنها لبسة لا تشرع ولأنها لبسة يتضرر منها فعل ذلك. وقد يكون قريبا من ذلك وإن لم يكن صماء من يشد على نفسه الثوب حتى يبقى مضيقا على نفسه، يا أخي وسع الله عليك وسع، لماذا تشد نفسك حتى إذا أكلت وإذا يعني تكون ما تستطيع تتنفس، فوسع ثوبك وريح نفسك، يعني الدار الحسن والمسكن الحسن والثوب الفسيح المريح هذا من النعمة. أما الشد يذهب إلى المفصل ويقول له خلاص خلوا مع اللحم، ها؟ لكن شدة هذا ضرر، هذا ما هو اشتمال صماء لكن قريب منه في الضيق، هذا قد بقي معه يديه التقي بها إلا أنه مضيق مشدود حاله صعب ترحمه. قال والصماء نجعل طرف ثوبه على إحدى عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليهم شيء، احتمال الصماء. ومن معناها أيضا هذا أن يجلل جسده، أن يجلل جسده بشيء حتى لا يستطيع أن يتحرك يديه ولا يتقي بيديه وربما لا يستطيع المشي. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوب وهو جالس ليس على فرجه منه شيء، يعني معناه أنه يحتبي وما عنده سراويل ويحتبي بها فإذا به عريان، فهذا النهي يعني نهي سد ذريعة انكشاف العورة، ليس على فرجه منه شيء، يحتبي بثوب ليس على فرجه يعني يبقى عورته منكشفة، إما لشدة قصر الثوب وليس له سراويل فيحتبي ويبقى مكشوف العورة، وإما أن يحتبي بثوبه ولا يكون ساتر العورة. والحاصل أن هذا النهي الأخير الاحتباء بالثوب، الاحتباء من حيث هو إذا احتبى وهو مساتر مستور العورة لا مانع، وإذا احتبى وكان ذلك الاحتباء يسبب له مع تلك الجلسة انكشاف العورة حرم ذلك. ما هو مكروه في مثل هذا فقط، بل هذا يحرم، فإن تعمد كشف العورة حرام. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، الحديث، والحديث من طريق عبد الله بن صالح عن الليث، إلا أنه قد حسن وإن كان فيه ضعف عبد الله بن صالح، لكن أصوله ثابتة. وإلى هنا بارك الله فيكم.